هناك أسباب مهمة تحصن الشباب من هذا الانحراف. أول سبب من هذه الأسباب زرع الوازع الإيماني، العقيدة، التوحيد، الإيمان. لو تسأل كثير من الشباب اليوم عندنا، لا أقول الذي عمره 17، يقول عمره 20 و25، ماذا تعرف عن عقيدتك؟ يكاد لا يعرف شيء. ماذا تعرف عن الإيمان؟ يكاد لا يعرف شيء. وأنا أقول كل أبو يسأل عياله في البيت ما هي أركان الإيمان، ما هي أركان الإيمان، اسأل وشوف ما هو الإيمان بالله، ما هو الإيمان بالرسل، ما هو الإيمان بالملائكة، ما هو الإيمان بالكتب، ما هو الإيمان باليوم الآخر، ما هو الإيمان بالقدر، ما هي عقيدتنا في ولياة الأمر، ما هي عقيدتنا في الصحابة. كثير من الأمور لا يعرفون عنها شيء. حصرت العقيدة في معرفة أن الله هو الخالق والرازق، هذا هو الإيمان وهذه هي العقيدة. لكن لو زرعت العقيدة بصورة صحيحة في قلوب الأطفال وقلوب الشباب وقلوب البنات وقلوب الناس، والله ما يهتزون بهذه الفتن التي تموج بنا. ولو أتته 1000 فتنة بعد توفيق الله وعصمته ما ينحرف إن كانت العقيدة صحيحة، لأن العقيدة في قلوب رجالها أشد من 1000 سيف مهند. العقيدة في قلب الرجل أشد من الجيش وأشد من هذه السيوف والأسلحة إذا كانت العقيدة في القلوب. تأمل لذلك لقمان كان يقول لابنه أول ما وصاه، وصاه بماذا؟ يا بني لا تشرك بالله. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ما قرر في قلبه التوحيد، توحيد الله وإفراده بالعبادة، لأن التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو العاصم من كل فتنة وهو سبب كل نجاة. يوسف عليه السلام يوم هو شاب وفي ذاك الجمال، لما فتن بامرأة العزيز وأتته امرأة العزيز تراوده عن نفسه وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. هنا القضية، ما الذي صرف عنه السوء؟ لأنه من عباد الله سبحانه وتعالى الذي أخلص في دينه لله جل وعلا. فالإخلاص الذي هو التوحيد سبب نجاة للعبد. الثلاثة النفر الذين دخلوا في الغار وانسدت عليهم صخرة، ما نجاهم من تلك الصخرة إلا إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. بل المشركون لما يكونون في أمواج البحر على وشك هلكة وموت وغرق، إذا دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم. قال عكرمة فالذي ينجي في البحر مع الذي نجى المشركين في البحر أولى أن ينجي أهل الإيمان في البر، أهل التوحيد، أهل العقيدة الصحيحة. تأمل لقمان يقول له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال له في الآيات يا بني إن تك مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يأتي بها الله سبحانه وتعالى. تأمل لو غرسنا هذا في قلوب الشباب، أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه مهما تكن في سابع أرض أو في سابع سماء أو في أشد ظلمة فإن الله سبحانه وتعالى يراك ويسمع كلامك ويأتي بك يوم القيامة ويحاسبك. هل زرعنا في قلوب الشباب الإيمان باليوم الآخر، أن الله سبحانه وتعالى يأتي أنه يأتي يوم نحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة؟ سنقف والله يوما، سنقف في يوم يحاسب فيه كل إنسان. حتى إذا كان الرجل ربى أبناءه على الصلاة وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة كانوا له في ذلك الموقف عضدا، حتى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع الإنسان درجات فيقول بماذا ارتفعت؟ قال باستغفار ابنك. لكن إذا ربيناه على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان باليوم الآخر، هناك حساب، ميزان، صراط، تطاير صحف، حوض، جنة ونار، ماذا نعرف عنها يا شباب؟ ماذا يعرف عنها الشباب؟ بل ماذا يعرف عنها من يربي الشباب؟ يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه هي العقيدة بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يراك ويسمع كلامك فتخشاه، بل تخاف أن تفكر في خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. غرس العقيدة في قلوب الشباب أمر مهم، والله لو غرست العقيدة في قلوب الشباب لما احتجنا كثير من المراقبات، لأن الذي يحركه قلبه ووازعه الديني مع ربه جل وعلا، لا ينتظر وجودك وغيابك فعند وجودك صالح وعند غيابك طالح، بل هو في وجودك وغيابك وحضرتك وبعدك هو على صلاح. السبب الثاني من الأسباب التي تحصن شبابنا الوالدان، الأب والأم. جميع الأسباب التي ستذكر أو تذكر جميعها سيرجع مرجعها إلى الوالدين. من سيغرس العقيدة؟ الوالد أو الوالدة. من سيعلم؟ من سيربي؟ من سيوجه؟ من كله على الوالد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته، أو قال لا يحطهم بنصحه إلا مات لم يرح أو لم يجد رائحة الجنة. لا يجد رائحة الجنة عندما لا يحطهم بنصحه، ما هو بينصحهم، لابد تحطهم بنصحك، كأنك تغادي لهم كالحمى، تحوطهم من كل شر داخل وتقرر كل خير في الداخل ومن كل شر خارجي، تحطهم إحاطة بنصحك، تمسي وتصبح وأنت تفكر فيهم كيف تغرس فيهم العقيدة، كيف تغرس فيهم الأخلاق، كيف تبعد عنهم الشر. ما هو مثل بعض الآباء يترك الشاب حتى يمتلي بالشهوات والشبهات. عند الصغر الشاب يتلقن، يحمل معلومات، يحمل فوائد، يحمل شبهات، يحمل شهوات، يحمل أخطاء، أغلاط، أفكار خطأ. متى يعبر عنها؟ في السن الذي يسمى الآن سن المراهقة. أيام الصحابة ما كان في مراهقة، أيام الصحابة ما كان في مراهقة ولا كان يعرف هذا المصطلح، الآن يعرف. سن المراهقة في الحقيقة أفكار يتلقاها الطفل في سنه المبكر يعبر عنها أول ما يستطيع التعبير. لذلك هذه الأفكار يعبر عنها بقوة متى انفصل الإبن. ذلك يقول ابن عبد البر: الإبن سبعة لك، سبعة تحت أمرك، وسبعة معك، وسبعة هل هو معك أو شر ضدك. السبعة الأولى تحت أمرك أول سبع سنوات، السبعة الثانية يكون معك يخاويك، بعد 14 سنة يبدأ ينفصل خلاص، هو اللي يحدد تفكيره وهو اللي يتوجهه وما يرضى بأمرك ونهيك. لذلك كثير من الآباء في متابعتنا لهم من المدارس أو غير المدارس أو غيره يقول لك: ما أستطيع لولدي إذا وصل أول ثانوي، ثالث إعدادي، ثاني إعدادي، ما أستطيع له، كم كلمة كم كلمة ما ينتصح. لماذا؟ ما زرعت. ازرع خيرا تحصد وتجني الخير، لكن تترك المزرعة مهملة ثم تريك وقت الخراف تخرف رطب ما تحصل. لكن إذا نبت وقت التنبيت، إذا يا وقت الخراف أنت أول من يجني في أول الموسم وآخره. هكذا نحن، ازرع في ولدك الخير حتى تجنيه عند الكبر، لكن إن تركته لا زرع ولا تنبيت ولا تعليم ولا نصح ولا توجيه من صغره، تجد أنت الكبير تجد الندامة فيه إلا أن يهديه الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنبه على أمر خطير ومسألة انتشرت التي هي سبب من أسباب خراب الأسرة التي يترتب عليه خراب الأسر، التي هي مسألة الطلاق دون سبب ولا مبرر. شباب عندنا الآن، وهذا أيضا من خطورة الشباب. شباب عندنا يصل العشرين يتزوج ما عنده استعداد يتحمل أي مسؤولية، ما يكمل مع زوجته شهرين ثلاثة حملت حرمته طلق. من اللي يكون الضحية؟ هذا الولد اللي في البطن أمه. أو يصل عنده ولد ولدين ما يستحمل يطلق، أنا أقصد بدون مبرر شرعي، إذا كان في مبرر فالطلاق موجود شرعا، لكن غير مبرر شرعي بس سيدي ركب راسه بيطلق حريم وايد، وهي تقول لك والله ما يعجبني لأن شوي وجهه محتاس. ما في، ما وصلنا مرتبة، وصلنا مرتبة حتى أن الشباب صاروا أتفه الأمور تفككم. هذا خطر، قضية الطلاق بهذه الصورة خطر. لذلك يروح ضحيتها الأبناء، فيكبر هذا الابن دون رعاية أم ودون توجيه أب، ما تجد وين إلا هو انحرف إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث، أنا سأختصر، السبب الثالث العلم، العلم النافع، لأن العلم علمان، علم نافع وعلم ضار. العلم النافع هو الذي يصلح القلب ويصلح الجوارح، والعلم الضار هو الذي لا يثمر صلاحا لا في القلب ولا في الجوارح، ومنه شيء مباح تأخذه على قدر الحاجة. يذكر أهل العلم قصة أن أب، بمناسبة الأب والتعليم، أن أب عنده ولدين، عنده ولدين يوم كبروا ويبون المدارس، أظن الجامعات، خيرهم في المدارس والجامعات. واحد من العيال قال أنا بالجامعة الفلانية لها اسم مشهور، وهذه الجامعة اسمها مشهور، ما علمها ما يغذي القلب ولا يصلح الفرد ولا يصلح المجتمع، تخصصات ليس لها فائدة. والثاني قال لا والله أبوي في مدرسة أو جامعة ما لها اسم مشهور لكن علومها علوم نافعة، خلاهم الأربع سنوات يدرسون. بعد الأربع سنوات اللي في المدرسة الأولى رجع بصورة غير الصورة اللي راح فيها، رجع بتكبر، غرور، فخر، استهزاء بالعالم الإسلامي، استهزاء بالأب، كلكم أنتم في تخلف، كلكم أنتم في ضياع، أنتم ما عندكم بروتوكولات، أنتم بدو، أنتم شو هد بصورة ثانية، مع أن الجامعة اللي كانت فيها جامعة مرموقة واسم في العالم منتشر، لكن ليست الأسماء هي الحقائق، إنما الحقائق أما الحقيقة في المسميات وليست في الأسماء. أما الثاني يقولون أهل العلم فرجع على صلاح وخير، أول ما أتى قبل والده وقال له جزاك الله خير، هذه وصيتك وهذا، وهذه الثمرة. مقارنة بين شخصين، هنا ماذا جنيت وهنا ماذا جنيت؟ هنا ما جنيت إلا الشر، ويكون عليك ولدك لك أو عليك شؤم، وهنا الخير تفرح به تتباهى به في المجالس. لكن بعض الناس وده ما يعرف أن فلان ولده بسبب ما عنده من يعني الانحراف. القصد أن العلم الشرعي هو الأساس الذي به صلاح المجتمع. السبب الثالث العمل، أو السبب الرابع من حصانة الشباب العمل، وأول الأعمال الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فتن، شو اللي يحوط الشباب؟ فتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال، يبادر الإنسان بالأعمال الصالحة من صيام وصلاة وصدقة وعمرة وحج، هذه بيئة لها أثر في قلب الإنسان وتغذيه وتبعده عن الفتن وعن المشاكل. ثم يأتي في المرتبة الثانية الأعمال المباحة التي هي نافعة له وليست مضرة، لكن لا تصده عن دينه ولا تحرفه. كثير من الشباب اللي انشغل مثلا في علمه وشاطر وفي المدرسة وشغله أبوه في بوش، من إيه العصر درس دراسته وراح عند البوش ورد عليها عند العشاء، هذا سالم من كثير من الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في آخر الزمان يعني خير الرجال أو خير الرجل من كان يتبع إبله على رؤوس الشعاب، اعتزل الفتن. فهذا انشغل بشيء مفيد أو شيء حلال له لكن ما وداه في فتن، لابد من عمل يشغل الشباب عن الشر. الحسن البصري يقول: هذه جوارح إن ما استخدمتها في طاعة الله استخدمتك في معصية الله. الفراغ مهلك للشباب، الفراغ مهلك للشباب، شغله في أي شيء مفيد حتى يبعد عن هذه الأمور المفسدة. السبب الخامس الصحبة، من يصاحب أبناءنا، من يصاحب الشباب، هذا أمر مهم. أنت من صديقك؟ كثير من الأسباب التي حرف بها الشباب بعد أن يزرع الأب الخير في ولدي حتى يصل سن 15-16 تعرف على صاحب سوء غيرت أفكاره وانحرف بعد أن كان على صلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء أو الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كان الطفل أو الشاب ما ينظر من يخالل، ما عنده النظرة، أنت انظر له، أبوه ينظر له. لذلك من حكم بعض شيابنا أنه قال لواحد من عياله: ولدي يعزم ربعه كله اليوم، ولده في الثانية الثانوية والإعدادية، قال: اليوم عزيمة، أنا بعزم أخوة ربعه كلهم، عزمه كله ويلس معاه العشاء يوم المغرب، ويلس معاه وتعشى معاه والشاي بيسولف معاه. ليش؟ يوم خلاص اليوم قال له: ترى فلان ما يصرح، وفلان زين خاوة، وفلان شين، وفلان كذا. شوف كيف وصله، لأن الابن بعد مرات أو الشاب ما عنده ذيك النظرة، يميله شهوته تميله أو لعبته التي تميله. ففي أساليب لابد يقوم بها الأب، إذا ما نظر الشاب انظر أنت له حتى يهتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. السبب السادس التواصل مع كبار السن وأهل الخبرة. عندنا انفكاك في المجتمع، الشاب صاحب 15 سنة أو 20 ما عنده تواصل مع كبار السن. هذا الخلل أتى من طرفين، من طرف الشاب نفسه ومن طرف كبار السن. كبار السن بعضهم مشكلهم ما استطاع أن يكسب الشاب، والشاب ما صبر نفسه على الشياب وفهمهم خطأ. وكانوا قبل يقولون عندنا في المجالس مدارس، اليوم ما تجد شاب في المجالس مع كبار السن، مع أننا أكثر ما تعلمناه في حياتنا عند شيابنا يوم كنا نجالسه في المجالس. لكن يوم فقدنا هذه المجالس صار ما في توجيه ولا في ارتباط ولا في ألفة، صار التوجيه عند الصاحب وعند التلفزيون وعند الآيباد وعندها، والأبو بعيد والعم بعيد والخال بعيد. وهذه نقطة ثانية أيضا، أن الابن إذا كان مرتبط فمرتبط مع الأب، العم والخال ما صار له دور، مع أن الخال بمثابة الأم والعم بمثابة الأب. فأصبح العم والخال إذا يوجه الابن أو وجد منه الشاب في خلل قال له: الأبو مالك دخل، مالك دخل، يعني أنت فصلت من بينه وبين جيله الأول الذي يستفيد منه. لذلك من حكم ولاة أمرنا جزاهم الله خير، وهذه يشكرون عليها جزاهم الله خير، وعلى رأسها الشيخ حمدان بن زايد صاحب الفكرة، المجالس التي تقام في مناطق غربية، 4 مجالس: مجلس في غياهي، ومجلس في ليوة، ومجلس في ميدين الزايد، والمجلس الرابع أظنه في السلع. شو مجلس المجالس هاي؟ شو فكرتها؟ مجالس تضم كبار السن والشياب وكل الناس حتى يكون فيه إصلاح للمجتمع وتواصل بين الشباب وكبار السن. وسواها في أبوظبي أنه يكون اجتماع في مجلس مشهور من المجالس يجتمعون فيها أهل الرأي والعقل وكبار السن مع الشباب حتى يكون فيه توجيه ويكون فيه نص. هذه جميلة جدا، يشكرون عليها ولهم الأجر العظيم فيها، لأن صحيح صار انفكاك عندنا بين الشباب وبين كبار السن. من الذي يوجه ابنك؟ أبدا، صار توجيهك ما هو له، صار توجيهه لغيره، غيره اللي يوجهه. فقضية التواصل هذه مهمة.